بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب قول الله تعالى: واجتنبوا قول الزور. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال أحمد: أفهمني رجل إسناده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا التبويب بعد ما يكره من نميمة، وبعد كذلك أنها النميمة من الكبائر، مفاده على أن النميمة من قول الزور ومن القول الباطل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. أخذوا منه على أن قول الزور والجهل والنميمة أنها من الفطرات، هذا قول بعضهم والصواب خلافه. بوب عليه في كتاب الصوم: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم، وذكره الباب الثامن. قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه تحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله: من باع الخمر فليشقص الخنازير، أي يذبحها. ولم يأمره بذبحها، ولكن التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر والخنزير وبائع الخمر. وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، إن الله لا يحتاج إلى شيء، وإنما معناه فليس لله إرادة في صيامه، فوضع الحاجة موضع الإرادة. وقال ابن المنير: بل هو كناية عن عدم القبول، كما يقول المغضب لمن أراد شيئا طلبه منه فلم يقم به: لا حاجة لي بكذا. والمراد الصوم الملتبس بالزور وقبول الصوم السالم منه. وقريب من هذا قول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن له التقوى منكم، فإن معناه لن يصيب رضاه الذي ينشأ عنه القبول. قال ابن عربي: مقتضى هذا الحديث أن من فعل ما ذكر لا يثاب على صيامه، ومعناه أن ثواب الصيام لا يقوم على الموازنة بإثم الزور وما ذكر معه العمل به والجهل. وقال البيضاوي: ليس المقصود من شرعية الصوم نفس الجوع والعطش، بل ما يتبعه من كسر الشهوات وتطويع النفوس الأمارة للنفس المطمئنة، تطويع النفوس الأمارة بالسوء للنفس المطمئنة. فإذا لم يحصل ذلك لا ينظر الله إليه نظر القبول. فقوله ليس لله حاجة مجاز عن عدم القبول، فنفى السبب وأراد المسبب واستدل به على أن هذه الأفعال تنقص الصوم وتعقب بأنها صغائر تكفر باجتناب الكبائر. وأجاب السبكي الكبير بأن في حديث الباب الذي مضى من أول الصوم دلالة قوية للأول، لأن الرفث والصخب وقول الزور العمل بهم ما علم النهي عنه مطلقا، والصوم مأمور به مطلقا. ولو كانت هذه الأمور إذا حصلت فيه لم يتأثر بها لم يكن لذكرها فيه مشروطة فيه معنى يفهمه. فلما ذكرت في هذين الحديثين نبهتنا على أمرين: أحدهما زيادة قبحها في الصوم على غيرها، الثاني البحث عن سلامة الصوم عنها، وأن سلامته منها صفة كمال فيه. هذا لا شك أنها صفة كمال فيه وأنها تنقص الصوم. أما من حيث لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد فليقل إني صائم، ويقول طعمه صدقة الفرقان طعم المساكين وطهرة للصائم من الرفث وكذا. وأما من حيث البطلان فلا تبطلوا. هذا متعلقه في كتاب الصوم أن الغيبة والنميمة وقول الزور بشتى أنواعه فهو أعم من الغيبة والنميمة. اجتنبوا الرجس من الجسم الأوثان، اجتنبوا قول الزور، أنه فسق، والفسق في الصوم ينقص أجره ولا يبطله مثل هذا القول. ومناسبته في كتاب الأدب من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لحاجة أن يدع طعامه وشرابه. قال الحافظ: ظاهر الحديث أن من اغتاب في صومه فهو مفطر، وإليه ذهب بعض السلف، وذهب الجمهور إلى خلافه، لكن معنى الحديث أن الغيبة من الكبائر وأن إثمها لا يفي له بأجر صومه، يعني إثمها كبير وصومه لا يفي بما اقترفه من الذنب، فكأنه في حكم المفطر. قلت وفي كلامه مناقشة، لأن حديث الباب لا ذكر الغيبة فيه وإنما فيه قول الزور والعمل به والجهل، لكن الحكم والتأويل في كل ذلك ما أشار إليه، أشار إليه ابن التين. وقوله في فليس لله حاجة أي عدم قبول الصوم، فإذا كانت تنقص الصوم فهي تخل بالأدب، قول الزور مخل بالأدب، هذا من المناسبة لذكره في هذا الموضع. والعمل بالزور مخل بالأدب، والجهل مخل بالأدب. وموقع الترجمة الإشارة إلى أن القول المنقول بالنميمة لما كان أعم من أن يكون صدقا أو كذبا فالكذب فيها أقبح. وقوله أفهمني رجل إسناده، أحمد بن يونس يقول أفهمني رجل إسناده، قال الحافظ رحمه الله المعنى أنه لما سمع الحديث من ابن أبي ذئب لم يتيقن إسناده من لفظه، من لفظ شيخه، فأفهمه إياه رجل كان معه في المجلس. وهذا قد يحصل لكثرة الحلقات، ما هناك مكبرات صوت، وسعة الحلقة مثلا في بعض المحدثين كان يجتمع عنده الألوف، فيقول حدثنا فلان، ربما ما يفهم ماذا قال فيفهمه، إما المبلغ يبلغ عنه وإما أن يفهمه من بجانبه. قال حدثنا فلان، ماذا قال؟ قال حدثنا فلان. وهذا دليل على أنه لا بأس بالاستفهام من جارك أو من بجانبك إذا لم تفهم كما قال المتكلم، فإنه ربما المتكلم لبعد من يسمع يرفع صوته ثم لا يبلغهم، وأنتم ترون أنه ربما إذا قطع المكبر ما يبلغ تكبير الإمام عدة صفوف، يحتاج إلى مبلغ، فيقف واحد في الوسط وسط الحلقة وواحد في الطرف واحد يبلغ عن المحدث. إذا قال حدثنا ابن أبي ذئب، قال مثلا الذي يبلغ قال حدثنا ابن أبي ذئب، والذي ما يفهم استفهم من صاحبه، هذا معناه. والحافظ مدلول كلامه هذا، وانتقد على الكرماني يقول خبط الكرماني هنا فقال أفهمني إن كنت نسيت هذا الإسناد فذكرني رجل، ليس هذا من باب النسيان، ما قال نسيته، قال أفهمني، ربما فهم أنه من هذا فقال هو فلان، قال حدثنا فلان، جاء قال أحمد فهمت إسناده من ابن أبي ذئب، أفهمني الحديث رجل إلى جنبه أراه ابن أخيه. إلهنا بارك الله فيك.